سنواصل درسنا بمعونة الله. ونصله بما سبق من دروس في رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعنوان أمراض القلوب وشفاؤها. وكنا فيما سبق قد استعرضنا مع الشيخ ما أورده بشأن الحسد وأنه من أمراض القلوب، وذكر أن الحسد ينقسم إلى قسمين: قسم مذموم وقسم آخر إذا كان من باب المنافسة فلا بأس فيه. أما المذموم فهو تمني زوال النعمة، تمني زوال نعمة الله على المنعم عليه. وتمني زوال النعمة لا يحصل إلا في القلب المريض، كما هو شأن اليهود، فإن الله سبحانه وتعالى قال في حقهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يودون، قال يودون، ود كثير، ود يود، فهؤلاء اليهود يودون يتمنون ارتدادكم حسدا، فالحسد هو الموجب لذلك الود من بعد ما تبين لهم الحق، لأنهم لما رأوا أنكم قد حصل لكم من النعمة ما حصل، بل حصل من النعمة ما لم يحصل لهم مثلها، فحسدوكم. كان اليهود يستظهرون على العرب الأوس والخزرج بأنه سيطلع نبي يتبعونه، أو سيخرج نبي يتبعونه وسيقتلونهم، فلما خرج هذا النبي من العرب حسدوهم. وهذا النبي هو خاتم الرسل وأفضلهم عليه الصلاة والسلام، أنزل الله عليه أفضل الكتب وأكمل الدين، فلذلك أتباع النبي عليه الصلاة والسلام امتن الله عليهم بنعمة لم تحصل لغيرهم، وهؤلاء اليهود لأنه فاتهم يريدون أن يخرج منهم، فلما خرج من غيرهم أخرجه الله عز وجل من العرب حسدوهم. قال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. وقال تعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه السورة يستعاد هي المعوذة، والسورة الأخرى أيضا معوذة، ولهذا يسميان المعوذتان: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فقل أعوذ برب الناس استعاذة من شر الوسواس الخناس، وهذه السورة استعاذة بالله عز وجل من شر ما خلق، وهذا عام، فإن جميع المخلوقات وجميع ما فيها من شرور تشمله هذه الاستعاذة. ثم بعد ذلك فصل: من شر ما خلق، هذا عام، وبعده تفصيل: ومن شر غاسق إذا وقب، هذا من جملة المخلوقات التي فيها شرور، ومن شر النفاثات في العقد السواحل، ومن شر حاسد إذا حسد، هذا شر الحاسد. أما الغاسق ففسر بأنه ذوات السموم، وفسر بالقمر إذا وقب، يعني إذا أنشب نابه ثم انقلب فإنه ينفث سمه في هذه الحال. وكذلك الاستعاذة أو قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، استعاذة بربوبية الله عز وجل وألوهيته وبما يتصف به سبحانه وتعالى من الصفات الكاملة، أن يعيذ من شر الوسواس الخناس. إذا ذكر الله خنس، وهو يوسوس في القلب، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وأنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد سحر، سحره اليهود بسبب الحسد في 11 عقدة، فكان كلما قرأ آية انحلت عقدة، فهذا دليل على أن السحر يحل بذكر الله تبارك وتعالى وبدعائه وبالاستعاذة به، هذا أفضل ما يحل به السحر. أما أن يحل السحر بسحر فهذا لا يجوز، ولا يحل السحر بسحر إلا ساحر، وهذا لا يجوز، لكن يحل السحر بذكر الله تبارك وتعالى وبالاستعاذة به والسحر والساحر لا يفعل شيئا من دون الله تبارك وتعالى. والله يقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فالاستعاذة بالله والتوكل عليه تبطله، وهي أفضل سبب يفعل من أجل إبطال السحر. قال: قد ذكر طائفة من المفسرين أنها أي سورة الفلق نزلت بسبب حسد اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم حتى سحروه. سحره لبيد بن الأعصم اليهودي، فالحاسد المبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها ظالم معتدي. يعني انت فكر يا عبد الله في نفسك وفي ما تجده في قلبك، فإذا وجدت في قلبك أنك تبغض النعمة التي أنعم الله بها على زميلك، على أخيك، على جارك، على قريبك، على من عرفت، فهذا دليل على أن قلبك مريض بالحسد. فحاول ألا تسترسل مع الحسد، لا تبغي بقلبك تتمنى زوال النعمة، ولا تبغض ما أنعم الله به على غيرك، ولا تعتدي بلسانك أو بفعلك. فإذا لم تبغي على هذا المحسود، لم تبغي عليه بقلبك ببغض، ولم تبغي عليه بلسانك، ولم تبغي عليه بجوارحك بعملك، فإنه لا يضرك ما وجدته في نفسك من حسد، لأنك كظمته. وما سمحت لهذا المرض أن يستشري، ولهذا ورد: إذا حسدت فلا تبغي، وإذا تطيرت فامضي، وإذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا. إذا ظننت تبين وتثبت، ولا تحكم بمجرد ظنك وتجعله حقا. إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي، لأنه لا يأتي بالخير إلا الله، ولا يدفع السوء سواه سبحانه وتعالى. فإذا تطيرت بشخص أو تطيرت بمخلوق ودب إلى نفسك التشاؤم من جهته، فلا تسترسل مع هذا الوارد، ولكن امضي في سبيلك. فلو مثلا خرجت من بيتك فسمعت كلمة سيئة، فلا يثنيك عن عزمك، توكل على الله وامضي إلى ما قصدت، واعلم يقينا أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وإذا حسدت فلا تبغي، يعني لا تبغي بقلبك أو بلسانك أو بفعلك. والمبغض للنعمة على من أنعم الله عليه بها سواء كانت من نعم الدنيا أو من نعم الدين، فالمبغض لها ظالم معتد حاسد، والكاره لتفضيل الله عز وجل على أحد المخلوقين أو غيره يكره أن يفضله لأنه من بني جنسه مثلا، فهذا أيضا منهي عنه إلا فيما يقربه إلى الله. يعني إذا كرهت أن يفضلك أن يتميز عليك أخوك في كونه مطيعا لله، في كونه حافظا للقرآن، فهذا إذا حفزك لمنافسته لتفعل مثل ما يفعل فهو حسن. أما أن تكره فضل الله عليه وأنت لا تعمل فهذا مذموم. لكن إذا حفزك على منافسته فرأيته يتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القربات، فكان باعثا لك أن تتقرب إلى الله بمثل ما تقرب، فلا بأس بهذا. وأفضل منه أن يكون الباعث لك على التقرب إلى الله عز وجل هو قصد وجه الله لا يشوبه قصد المنافسة، هذا أفضل. وقد قرر الشيخ هذا فيما سبق وضرب لنا مثالا بعمر رضي الله عنه وبأبي بكر حين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، قال عمر: فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. قال: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: فقلت: لا أسابقك إلى شيء أبدا. فعمر رضي الله عنه ينافس أبا بكر في الخير، يعني في القربة، في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذه منافسة لا بأس بها. لكن حال أبي بكر أفضل، لأن أبا بكر ليس في نفسه منافسة لمخلوق، وإنما الحافز له هو الثقة بالله عز وجل والإخلاص لله تبارك وتعالى من غير منافسة. قال الشيخ: فكان ما فعله عمر من المنافسة والغبطة المباحة، لكن حال الصديق رضي الله عنه أفضل منه، وهو أنه خال من المنافسة مطلقة، لا ينظر إلى حال غيره. وهذا الذي ينبغي من كل مسلم أن يؤدي ما عليه لله تبارك وتعالى من غير أن يلقي اللوم على غيره، ومن غير أن ينظر إلى حال غيره، بل يكون الحافز له هو الامتثال لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. الحسد المذموم هو كراهية نعمة الله على الغير، وهذا إذا عمل بموجبه كان ظالما معتديا مستحقا للعقوبة إلا أن يتوب، وكان المحسود مظلوما مأمورا بالصبر والتقوى. فكثير من الحاسدين دليل حسده وكراهية للنعمة إذا رأى شخصا معافى ربما عانه، إذا لم يستطع أن يزيل نعمة الله عليه بفعل ظاهر ربما قويت في نفسه الشريرة رغبة في الاعتداء فعانه، والعين حق. وقد وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد القرون الفاضلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته فيما بين مكة والطائف، فنزلوا على غدير، ونزل واحد من الصحابة يدعى سهيل يغتسل، فنظر إليه الآخر وقال: ما رأيت مثل اليوم ولا جلد مخدرة. فعانه ولبط في الماء وكاد أن يموت، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وخاض عليه الماء وأخرجه منه، ثم دعا بقائل هذه المقالة وقال: علام يقتل أحدكم أخاه، هلا بركت عليه إذ أعجبك. فكان من هديه عليه الصلاة والسلام لمنع هذا الحسد أنه إذا وقر في نفسك إعجاب بشيء، سواء كان لك أو لغيرك أو في نفسك، أن تبرك عليه وأن تقول: اللهم بارك فيه ولا تضره، وأن تذكر الله عز وجل، فإن هذا أيضا هذا يعتبر من موانع موجب الحسد. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. نعم. أما المحسود فهو مأمور بالصبر والتقوى وإن كان مظلوما، فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ما هو الموقف منهم؟ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقد ابتلي يوسف بحسد إخوته له، حيث قالوا: ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. سبحان الله. ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، يعني كثر، ويوسف وأخوه اثنان وليسوا مثلنا يعني في القوة وفي المنعة، أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، حيث فضل يوسف وأخاه عليهم فحسدوهما على تفضيل الأب لهما. ولهذا قال يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ثم إنهم, ولهذا كل ذي نعمة محسود, ورد في الحديث استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان, فإن كل ذي نعمة محسود. لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين, يوغر صدور صدر الحاسد فيحسد, نعم, ويوصل حسد الحاسد إلى المحسود فيعينه. قال ثم إنهم ظلموه, أي ظلموا يوسف بتكلمهم في قتله وإلقائه في الجب وبيعه رقيقا لمن ذهب به إلى بلاد الكفر فصار مملوكا لقوم كفار. ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظلم بمن يدعوه إلى الفاحشة ويراود عليها ويستعين بمن يدعوه على الفاحشة وإلى الفاحشة ويراود عليها يراوده عليها ويستعين عليه بمن يعينه, فاستعصم واختار السجن على الفاحشة وآثر عذاب الدنيا على سخط الله, فكان مظلوما من جهة من أحبه لهواه وغرضه الفاسد. فهذه المحبة أحبته لهوى محبوبها, أحبته لهوى محبوبها شفاؤها وشفاؤه إن وافقها, ولعلها شفاؤها وشقاؤه إن وافقها. أو يريد الشيخ بأنه يشفى مثلا من الأذى الذي يترتب عليه إن امتنع, لكن الغرض واضح, وهو أن هذه المحبة ظلمته من جهة أنها أجبرته أو تريد أن يقضي غرضها الفاسد, وإلا فإنها تتسبب في سجنه, فهي ظلمته من هذه الناحية. أما أولئك وهم إخوته المبغضون أبغضوه بغضة أوجبت أن يصير ملقا في الجب ثم أسيرا مملوكا بغير اختياره, فأولئك أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير اختياره, وهذه ألجأته إلى أن اختار أن يكون محبوسا مسجونا باختياره, فكانت هذه أعظم في محنته, وكان صبره هنا صبرا اختياريا اقترن به التقوى بخلاف صبره على ظلمهم, فإن ذلك كان من باب المصائب التي من لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلوى البهائم. والصبر الثاني أفضل الصبرين, الصبر الاختياري, ولهذا قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لما قال أنا يوسف هذا أخي, قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهكذا إذا أوذي المؤمن على إيمانه وطلب منه الكفر أو الفسوق أو العصيان, وإن لم يفعل أوذي وعوقب, فاختار الأذى والعقوبة على فراق دينه, إما الحبس وإما الخروج من بلده كما جرى للمهاجرين حيث اختاروا فراق الأوطان على فراق الدين, وكانوا يعذبون ويؤذون. وقد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الأذى، فكان يصبر عليها صبرا اختياريا، فإنه إنما يؤذى لئلا يفعل ما يفعله باختياره. وكان هذا أعظم من صبر يوسف، لأن يوسف إنما طلب منه الفاحشة، وإنما عوقب إذا لم يفعل بالحبس، والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم الكفر، وإذا لم يفعلوا طلبت عقوبتهم بالقتل فما دونه. وأهون ما عوقب به صلى الله عليه وسلم الحبس، فإن المشركين حبسوه وبني هاشم بالشعب مدة، ثم لما مات أبو طالب اشتدوا عليه، فلما بايعت الأنصار وعرفوا بذلك صاروا يقصدون منعه من الخروج ويحبسونه هو وأصحابه عن ذلك، ولم يكن أحد يهاجر إلا سرا. يعني هذا الأذى وأنواع الأذى، هل ثنى النبي صلى الله عليه وسلم وثنى صحابته عن الالتزام بدينهم؟ هل ثناهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خشية أن يصابوا بأذى؟ لا والله، بل التزموا دينهم وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وصبروا على الأذى في سبيل الله. قال: لم يكن أحد يهاجر إلا سرا إلا عمر بن الخطاب ونحوه، فكانوا قد ألجأوهم إلى الخروج من ديارهم، ومع هذا منعوا من منعوه منهم عن ذلك وحبسوه، ومع ذلك لم ينثنوا عن دينهم، بل ثبتوا عليه وصبروا على الأذى في سبيل هذا الدين، في سبيل الالتزام بالدين. فكان ما حصل للمؤمنين من الأذى والمصائب هو باختيارهم طاعة لله ورسوله، لم يكن من المصائب السماوية التي تجري بدون اختيار العبد، من جنس حبس يوسف، لا من جنس التفريق بينه وبين أبيه. يعني حبس يوسف حصل بسبب امتناعه هو، بسبب امتناعه من حصول الفاحشة، فكان امتناعه من مقارفة الفاحشة اختياريا، ترتب عليه الحبس، وفضل الحبس على ما يدعونه إليه، فهو من جنس من يؤذى بسبب التمسك بدينه، وليس من جنس من يؤذى بالمصائب الكونية السماوية التي تجري بدون اختيار العبد. التفريق بين يوسف وبين أبيه هو من جنس المصائب الكونية، ليس اختياريا، ويوسف لم يفعل شيء حتى يعني يكون متسببا بالتفريق بينه وبين أبيه، إلا أن إخوته حسدوه، فبسبب حسدهم فعلوا فعلا كان سببا في التفريق بينه وبين أبيه. يعني الصبر على الأذى بسبب فعل ديني تختاره أيها الفاعل ديانة أفضل وأشرف النوعين. قال: وهذا أشرف النوعين، وأهلها أعظم درجة، وإن كان صاحب المصائب يعني السماوية التي لا اختيار له فيها يثاب على صبره ورضاه وتكفر عنه الذنوب بمصائبه، فإن هذا أصيب وأوذي باختياره طاعة لله يثاب على نفس المصائب، فإن هذا أصيب وأوذي باختياره طاعة الله فيثاب على نفس المصائب التي تصيبه بسبب هذا الاختيار، ويكتب له بها عمل صالح. قال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ذلك بأنه لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. بخلاف المصائب التي تجري بلا اختيار العبد كالمرض وموت العزيز عليه وأخذ اللصوص ماله، فإن تلك إنما يثاب على الصبر عليها لا على نفس ما يحدث من المصيبة، لكن المصيبة يكفر بها خطاياه، فإن الثواب إنما يكون على الأعمال الاختيارية وما يتولد عنها. والذين يؤذون على الإيمان وطاعة الله ورسوله ويحدث لهم بسبب ذلك حرج أو مرض أو حبس أو فراق وطن وذهاب مال وأهل أو ضرب أو شتم أو نقص رياسة ومال، هم في ذلك على طريقة الأنبياء وأتباعهم كالمهاجرين الأولين، فهؤلاء يثابون على ما يؤذون به ويكتب لهم به عمل صالح، كما يثاب المجاهد على ما يصيبه من الجوع والعطش والتعب وعلى غيظه الكفار. وإن كانت هذه الآثار ليست عملا فعله يقوم به، لكنها متسببة عن فعله الاختياري، وهي التي يقال لها متولدة. وقد اختلف الناس هل يقال إنها فعل لفاعل السبب أو لله أو لا فاعل لها، والصحيح أنها مشتركة بين فاعل السبب وسائر الأسباب، ولهذا كتب له بها عمل صالح. والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا قليل من الناس، ولهذا يقال ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قيل للحسن البصري أيحسد المؤمن؟ فقال ما أنساك إخوة يوسف لا أبالك، يعني إخوة يوسف أنبياء مؤمنون ومع ذلك حسدوا أخاهم، قيل إنهم أنبياء. أيحسد المؤمن؟ فقال ما أنساك إخوة يوسف لا أبالك، ولكن عمه في صدرك، يعني أخفه في صدرك، فإنه لا يضرك ما لم تعدي به يدا أو لسانا، أو تبغي بقلبك في بغض هذا الشخص. فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه. وكثير من الناس الذين عندهم دين لا يعتدون على المحسود، فلا يعينون من ظلمه، ولكن أيضا لا يقومون بما يجب من حقه، بل إذا ذمه أحد لم يوافقوه على ذمه ولا يذكرون محامده. وكذلك لو مدحه أحد لسكتوا، وهؤلاء مدينون في ترك المأمور في حقه، مفرطون في ذلك لا معتدون عليه، يعني أصبح تفريطهم في حقه عدم أدائهم الواجب والذب عنه. أي نعم، من هذه الجهة كانوا مدينين، وهم وإن لم يكونوا معتدين عليه ما لم يعتدوا عليه، لكنهم لم يقوموا بحقه، وجزاؤهم أنهم يبخسون حقوقهم فلا ينصفون أيضا في مواضع، ولا ينصرون على من ظلمهم كما لم ينصروا هذا المحسود. وأما من اعتدى بقول أو فعل فذلك يعاقب، يعني إذا انتهك عرض مسلم حتى وإن لم توافق هذا المعتدي يجب عليك أن تذب عنه. إذا لم تذب عنه خذلت أيضا أنت، ولم تنصر ولم يدافع عنك، من جنس ما فعلت مع هذا الشخص. وهو يحصل من يعني ممن في قلبه الحسد وإن لم يعتدي عليه، لكنه يسكت إذا مدح يعني بخصاله التي فيه، ولا يذكر محامده، والسبب في سكوته هو الحسد أيضا. قال: ومن اتقى الله وصبر فلم يدخل في الظالمين نفعه الله بتقواه، كما جرى لزينب بنت جحش رضي الله عنها، فإنها كانت هي التي تسامي عائشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وحسد النساء، يعني ماذا جرى منها؟ لم تتكلم يعني مع أهل الإفك، لما تكلم أهل الإفك يعني برأها الله عز وجل من أن تخوض معهم فيما خاضوا فيه، رغم أنها تنافسها وتساميها. أي نعم، فإنها كانت نعم. وحسد النساء بعضهن لبعض كثير غالب، لا سيما المتزوجات بزوج واحد، فإن المرأة تغار على زوجها لحظها منه، فإنه بسبب المشاركة يفوت بعض حظها. وهكذا الحسد يقع كثيرا بين المتشاركين في رئاسة أو مال، إذا أخذ بعضهم قسطا من ذلك وفات الآخر، ويكون بين النظراء لكراهة أحدهما أن يفضل الآخر عليه، كحسد إخوة يوسف وكحسد ابني آدم أحدهما لأخيه، فإنه حسده لكون أن الله تقبل قربانه ولم يتقبل قربان هذا، فحسده على ما فضله الله من الإيمان والتقوى كحسد اليهود للمسلمين، وقتله على ذلك، قتله بسبب هذا الحسد. ولهذا قيل: أول ذنب عصي الله به ثلاثة: الحرص والكبر والحسد. فالحرص من آدم، والكبر من إبليس، والحسد من قابيل حيث قتل هابيل. أول الذنوب الحرص والكبر والحسد. فالحرص من آدم، والكبر من إبليس، والحسد من قابيل حيث قتل هابيل. وفي الحديث: ثلاث لا ينجو منهن أحد: الحسد والظن والطيرة، وسأحدثكم بما يخرج من ذلك: إذا حسدت فلا تبغض، في بعض الروايات فلا تبغي، وإذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا، أما أن تتثبت وتتبين فهذا هو المطلوب، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. رواه ابن أبي الدنيا من حديث أبي هريرة. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء، وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فسماه داء، يعني سمى الحسد داء، كما سمى البخل داء في قوله: وأي داء أدوأ من البخل، فعلم أن هذا مرض. وقد جاء في حديث آخر: أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. فعطف الأدواء على الأخلاق، على منكرات الأخلاق والأهواء. فإن الخلق ما صار عادة للنفس وسجية. قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس وابن عيينة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم على دين عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين عظيم. وفي لفظ عن ابن عباس على دين الإسلام. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن. وكذلك قال الحسن البصري أدب القرآن هو الخلق العظيم. وأما الهوى فقد يكون عارضا، والداء هو المرض وهو تألم القلب والفساد فيه. وقرن في الحديث الأول الحسد بالبغضاء، لأن الحاسد يكره أولا فضل الله على ذلك الغير، ثم ينتقل إلى بغضه، يبغضه لأن الله أنعم عليه، فإن بغض اللازم يقتضي بغض الملزوم. فإن نعمة الله إذا كانت لازمة وهو يحب زوالها وهي لا تزول إلا بزواله أبغضه وأحب عدمه، كما أعدم قابيل أو كما نعم أعدم قابيل هابيل لأنه حسده. والحسد يوجب البغي، كما أخبر الله تعالى عمن قبلنا أنهم اختلفوا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، فلم يكن اختلافهم لعدم العلم، بل علموا الحق ولكن بغى بعضهم على بعض. فليس بهم يعني أنهم جهلوا الحق، ولكن الذي بهم هو البغي. الحق بين وواضح، وإنما علتهم البغي وليس علتهم الجهل، كما يبغي الحاسد على المحسود. وفي الصحيحين عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أنس أيضا والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني لا يستتم كمال الإيمان الواجب حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقد يكون فيه وقد لا يقوم بهذا الواجب ولا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، بل يحب لنفسه ما لا يحب لأخيه، ومع ذلك لديه أصل الإيمان، فلا يؤمن يعني لا يتم كمال الإيمان الواجب الذي من تركه يأثم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كان لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو يأثم ويكون معرضا نفسه للعقوبة. وقد قال تعالى وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فهؤلاء المبطئون لم يحبوا لإخوانهم المؤمنين ما يحبون لأنفسهم، بل إن أصابتهم مصيبة فرحوا باختصاصهم بالمصيبة، وإن أصابتهم نعمة لم يفرحوا لهم بها، بل أحبوا أن يكون لهم منها حظ، فهم لا يفرحون إلا بدنيا تحصل لهم أو شر، أو يفرحون بشر دنيوي ينصرف عنهم، إذ كانوا لا يحبون الله ورسوله والدار الآخرة، ولو كانوا كذلك لا أحبوا لإخوانهم وأحبوا ما وصل إليهم من فضله وتألموا بما يصيبهم من المصيبة، لأن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، يعني مثل المؤمنين نعم كالجسد الواحد، إذا أصيب الجسد تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال ولو كانوا يحبون الله ورسوله والدار الآخرة لا أحبوا إخوانهم وأحبوا ما وصل إليهم من فضله وتألموا بما يصيبهم من المصيبة، ومن لم يسره ما يسر المؤمنين ويسوءه ما يسوء المؤمنين فليس منهم. يعني من فرح بمصيبة مسلم، بالمصيبة تجري على المسلم أو على المسلمين، فهذا دليل مرض في قلبه والعياذ بالله، ودليل نقص إيمانه. ففي الصحيحين عن عامر قال سمعت النعمان بن بشير يخطب ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ولهذا أول فتنة وقعت هي الفتنة بسبب المال، فتنة الخوارج، وحين اعترض مقدمهم على النبي صلى الله عليه وسلم في قسمة المال، فهي أول فتنة بسبب محبة هذا المال أو بسبب يعني ما بسبب أنه لا يسره ما يسر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأساء الظن به وقال اعدل فهكذا. وكان من صفتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يعني ما هو الحامل على ذلك إلا المرض في القلوب. أما المؤمنون فمثلهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. الأهواء هي التي فرقت بين المسلمين، والأهواء من أمراض القلوب، وكل يريد أن تكون الرئاسة له، وكل يريد أن يكون الجاه له، وكل يريد أن يكون متبوعا من هذه الفرق. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، لأنها اجتمعت على متابعة الكتاب والسنة. قال والشح مرض والبخل مرض والحسد شر من البخل، كما في الحديث الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وذلك أن البخيل يمنع نفسه والحسود يكره نعمة الله على عباده، يريد أن يمنع نعمة الله، الحسود يريد أن يمنع نعمة الله، أما البخيل فهو يمنع نفسه والحسود يكره نعمة الله على عباده. وقد يكون في الرجل إعطاء لمن يعينه على أغراضه وحسد نظرائه، قد يكون في الرجل إعطاء لمن يعينه على أغراضه وحسد نظرائه، وقد يكون فيه بخل بلا حسد لغيره، والشح أصل ذلك، الشح شح النفوس هو أصل ذلك، وهو أن يكره، يعني يكره الخير، الشح يكره الخير أن ينزل على غيره. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. وكان عبد الرحمن ابن عوف يكثر من الدعاء في طواف يقول: اللهم قني شح نفسي. فقال له رجل: ما أكثر ما تدعو بهذا؟ فقال: إذا وقيت شح نفسي وقيت الشح والظلم والقطيعة، والحسد يوجب الظلم. فالبخل والحسد مرض يوجب بغض النفس لما ينفعها، بل يوجب حبها لما يضرها، ولهذا يقرن الحسد بالحقد والغضب. وأما مرض الشهوة والعشق فهو حب النفس لما يضرها، وقد يقترن به بغضها لما ينفعها. يقول: رجل حصل بينه وبين امرأتي شجار وغضب، وقال لها: تحرم عشرتك علي 3 مرات وتعيشين معي مثل أختي، ويقصد بذلك عدم العيش معها. هذا ظهار يا أخي، هذا يعتبر ظهار، فأنت تكفر إما أن تعتق رقبة وإما أن تصوم 2 شهر إذا لم تجد متتابعين قبل مسها، أو تطعم 60 مسكينا إذا لم تستطع. ولا يجوز، لا يجوز أن يستعمل هذه الصيغة ويظاهر، لأن هذا من الأمور المنهي عنها. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يتحلل رجل مسلم ليس في رأسه شعر بعد أدائه العمرة؟ إذا كان ليس في رأسه شعر لا يجب عليه، انتهى، إذا لأنه إذا أخذ الله يعني ما وهب خلاص سقط الواجب، كمن قطعت يده مثلا من المرفق ما نقول يجب عليه أن يغسلها. فهذا مثلا إذا كان ما في رأسه شعر وهو أقرع لا يجب. وقال بعض أهل العلم أنه يمر الموس على رأسه، يمرها، لكن ما دام ما هناك شعر خلاص سقط ما وجب، ينوي التحلل وانتهى. هل يصح أن يقوم الرجل الذي أدى العمرة بتقصير رأسه بنفسه؟ نعم، إذا أمكنه أن يعمم التقصير بنفسه فنعم. وماذا عن المرأة؟ المرأة تقصر من ضفائرها تظهر شعرها ضفيرتين أو ثلاث، ومن كل ضفيرة مقدار أنملة. ما هي شروط الحجاب؟ الحجاب يقول ما هي صفة الحجاب، يعني حجاب المرأة أن تستتر بالثياب، الثياب الساترة، وتستر وجهها ولا تكشف وجهها للأجانب الذين ليسوا محارم لها، لا تكشف وجهها حتى وإن كانت محرمة، كما تقول عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. فهذه صفة الحجاب، أن تستر المرأة نفسها عن الأجانب حتى وجهها. الحرة كلها عورة إلا وجهها في الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب، والأمة عورتها من السرة إلى الركبة كالرجل، في هذا الوقت ليس فيه إماء. قال: هل السحر يحل بالرقى والعزائم وغيرها؟ يحل بالرقى من القرآن وتلاوة القرآن وذكر الله عز وجل والتوكل عليه والاعتماد عليه والرضا بما قدر الله عز وجل، فبإدامة الإنابة إلى الله عز وجل يحصل للعبد يحصل للمصاب خير كثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل قابيل بن آدم هو الذي قبل قربانه، وهل هابيل بن آدم هو من قتل أخيه فكان اسمه منسوب إلى الهبل؟ الله أعلم. على كل حال أحدهما قتل الآخر، أي نعم ابن آدم بالحق لم ترد تسميتهما في القرآن، لكن أحدهما تقبل منه والآخر لم يتقبل منه، فحسده وقتله بسبب هذا الحسد وندم، كما ذكر الله قصتهما في كتابه. قال: نسمع عن القمر والمريخ والنجوم، فهل كل هذا دون السماء الأولى؟ الله المستعان. السماء المبنية مبنية ومحفوظة، كل هذه كما يذكر أهل العلم، القمر والنجوم هذه كلها ليست السماء المبنية دونها، ولكنها دون السماء، والله أعلم. هل المسلم يقول في حق الشيطان لعنه الله أم يستعيذ بالله منه؟ الشيطان لعنه الله، وتخبر بهذا وتتلو القرآن وتعتقد أن هذا تعتقد أن الله لعنه، لكن ورد حديث: إذا تعس أو إذا عثرت دابة أحدكم فلا يقول تعس الشيطان، فإنه يتعاظم ويقول صرعته بقوتي، ولكن ليقول أعوذ بالله من الشيطان، أو يقول بسم الله، فإنه يتضاءل وحتى يصير كالذباب. فالاستعاذة بالله من الشيطان هي المطلوبة إذا أويت إلى بيتك أو أويت إلى فراشك أو تناولت طعامك أو لبس، يعني تستعيذ بالله من الشيطان، أو أردت تلاوة القرآن. فالاستعاذة بالله من الشيطان هي المطلوبة وهي المشروعة، والإخبار أن الشيطان لعنه الله فهذا حق. ونحن نعتقد أن الشيطان ملعون وأن الله لعنه، ولا شك في هذا، لكن طريق الذي ينجيك الله به هو أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الأصل في الزواج؟ هل هو التعدد أم واحدة؟ الله المستعان. الأسئلة هذه أحيانا في أول سورة النساء يقول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وفي آخر قال فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة. فإذا حصل الخوف من عدم العدل فيقتصر على واحدة. أي نعم، وهذا أخف له في الواجبات. ثم إن الله عز وجل قرر أن العدل الكامل بين النساء لن يحصل، ولكن لا يؤاخذ الله عز وجل بما لا يستطيعه الإنسان من هذا العدل، ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل. مسألة الأصل في الزواج هل هو التعدد أم واحدة، فالأمر بالنسبة لحال الشخص، إذا كان قادرا على العدل فبحسب حاله وبحسب قدرته له أن يتزوج اثنتين وثلاث وأربع ولا يزيد على ذلك. أي نعم، وإذا خشي أن لا يعدل فيقتصر على واحدة. يقول هل يجوز أن تقول للناس وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون عند طلب حسن العمل؟ نعم، تحثهم بكتاب الله عز وجل وتحثهم على العمل الصالح، وتقول إن عملكم لن يذهب، وتستدل بمثل هذه الآية لا بأس. يقول ما حكم الصلاة إذا صلينا أربع ركعات قبل العصر أي بعد الأذان بتسليمة واحدة؟ ورد